الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته، قال رحمه الله: فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا به بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. ذكر رحمه تعالى، قال: فهدى من وفقه بفضله. وهذا يفيدنا أن من هداه الله جل وعلا ووفقه فذلك بفضله سبحانه وتعالى، فليس من اهتدى بذكائه أو لأجل نسبه أو لأجل حسبه، وإنما هو توفيق الله جل وعلا وفضل الله سبحانه وتعالى. لولا أن وفقك الله جل وعلا للهداية ووفقك وأعانك على ذلك لما اهتديت. ولذلك الصحابة كانوا يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. لكن الله جل وعلا هداهم ووفقهم وأعانهم. كل الأعمال التي يعملها العباد من صلاة وصيام وطاعات، كل ذلك بفضل الله وتوفيق الله. وهكذا هدايته سبحانه وتعالى لعباده توفيق منه جل وعلا، فذاك بفضله. وهذا يمنع الغرور عندك والعجب بنفسك حين تعلم أن ما أنت عليه من طاعة وبر واستقامة بفضل الله، لا بحولك ولا بقوتك. ولذلك قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وكما قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذا هو توفيق الله جل وعلا وفضله، فمن هداه فبفضله، ومن أضله وخذله فبعدله. من وكله إلى نفسه عاقبه الله جل وعلا بعدله، لم يظلمه جل وعلا، لأن من هداه سبحانه وتعالى وفقه وأعانه إنما هو لسابق علمه، إنما هو لسابق علمه جل وعلا بعباده. فالله جل وعلا سبق علمه في عباده المهتدين والضالين، فعلم من عباده المهتدي الذي هو أهل الهداية، وعلم في سابق علمه جل وعلا من عباده الضالين من هو أهل للضلالة ولا يريد الهدى، فيسر كل واحد لما علم منه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقد أشار رحمه الله إلى هذا بعد أن ذكر هذا، قال: ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين وهو في جنازة في بقيع الغرقد كان بيده عود ينكت به رفع رأسه فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها وقد علم منزلها وقد علم منزلها. فقالوا يا رسول الله، قال شقية أو سعيدة، فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. والمعنى أن كل أحد ميسر لما علمه الله جل وعلا منه في سابق علمه وأنه سيسير عليه. فيسر للمهتدين الذين علم جل وعلا في سابق علمه أنهم يهتدون، يسر لهم أسباب اليسرى، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة، فمن كان من أهل السعادة فيسر لعمل أهل السعادة. من كان من أهل السعادة أي في سابق علم الله جل وعلا وعلم جل وعلا منه اختياره للسعادة والهداية فيسره لذلك وأعانه على ذلك. فمن كان من أهل السعادة في سابق علم الله جل وعلا فيسر باليسرى، فمن كان أهل السعادة فيسر لعمل أهل اليسرى وأهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة أي في سابق علم الله سبحانه وتعالى مما علمه جل وعلا منه أزلا وأنه يريد الشقاوة ويختار طريق الضلالة والغواية يسره لذلك. ولذلك قال ويسر المؤمنين اليسرى، ومعناه أنه يسر للضالين العسرى، ما ظلمهم، هذا هو عدله، هم اختاروا ذلك، علم ذلك جل وعلا منهم أزلا. فمن كان أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. لأن أهل السنة والجماعة يقولون من هداه الله جل وعلا فبفضله وبتوفيقه وإعانته، لا بحوله ولا بقوته، ولولا إعانة الله جل وعلا له توفيقه لما اهتدى، لكن هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه. هذا التوفيق وهذه الهداية وهذا العون للمؤمن هو تثبيط دواعي الشر، تثبيط دواعي الشر حتى يعمل العبد الطاعة لله جل وعلا ويبتعد عن المعصية. لأن العبد إذا أراد أن يمتثل أوامر الشرع يفعل الطاعات ويجتنب عن المحرمات، فإنه ينازعه في ذلك مثبطات، النفس الأمارة بالسوء والوسواس الخناس الذي يوسوس في صدره، وهكذا شياطين الجن وشياطين الإنس، كل هؤلاء يحاولون على أن لا يفعل العبد الطاعة ولا يترك المعصية. فإذن هو يحتاج إلى إعانة من الله جل وعلا حتى ينتصر على هذه الدواعي، دواعي الشر والمثبطات، فيعينه الله سبحانه وتعالى. وأول ما يعينه عليه حتى يكون من أهل الإسلام أن يحبب الإيمان في قلبه ويزين الإيمان في قلبه، ويريد أن يكون علم الله جل وعلا منه أنه يختار الإسلام على الكفر، لكن وهو كافر هناك مثبطات، الشيطان لا يريد منه أن يسلم بل يبقى على الكفر، نفسه الأمارة بالسوء، شياطين الجن، شياطين الإنس. إذن هو بحاجة إلى إعانة الله له حتى يسلم ويترك الكفر. فإذن يحتاج إلى أن يحبب الإيمان ويزين في قلبه ويكره الكفر والفسوق والعصيان إلى قلبه. وذلك قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هذه إعانة، وزينه في قلوبكم، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لأن الإيمان إذن محبب إلى القلب، كيف يترك الإنسان الكفر ويدخل في الإسلام؟ والإيمان ما حبب إلى قلبه وما زين الإيمان في قلبه. الشيطان يزين الكفر ويحبب الكفر، وبحاجة إلى عانة الله جل وعلا أن يزين له الإيمان في قلبه وأن يحببه إلى قلبه ويكره إليه الكفر. وهكذا المسلم يحتاج إلى هذه الإعانة، إلى كراهة الفسوق والعصيان، إلى أن يكره الخمر إلى نفسه في نفسه، كره الزنا، تكره المحرمات، وتزين إلى قلبه الطاعات فيعملها. هذا كله توفيق من الله جل وعلا. إذا لم يكره العصيان للعبد كيف يتركه؟ وإذا لم تحبب الطاعات كيف يفعلها؟ إذن هو بحاجة إلى هذه الإعانة من الله جل وعلا. فالله جل وعلا من علم منه أنه يريد الخير، يريد الطاعة، يريد الرشاد، لا يريد الضلال ولا يريد العصيان، أعانه الله جل وعلا ويسر له أسباب الطاعة وأسباب نيلها وكرها إليه الفسوق والعصيان والمحرمات، فيفعل الطاعات ويترك المعاصي، بخلاف الآخر الذي علم الله جل وعلا منه غير هذا فلا يعينه. وعدم إعانة الله جل وعلا له لعلمه جل وعلا بعبده أنه لا يريد ذلك وليس أهلا للطاعة وليس أهلا للإسلام، فخذله، بقي على كفره أو بقي على معصيته إن كان من المسلمين، ممن يشرب الخمر أو يفعل الزنا. إذا لم يعلم الله جل وعلا صدقه ولم يكن صادقا في ذلك، في ترك هذه المعاصي والمحرمات والكبائر، كيف يعان؟ لا يعان إلا الصادق الذي علم الله جل وعلا صدقه فيسر له أسباب ترك المحرمات وأسباب فعل الطاعات. هذا يدل على هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: فأما من كان أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ومثل حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين في ذكر عبد الله بن مسعود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا رسول الله الصادق المصدوق، في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة كما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي سبق في سابق علم الله جل وعلا، هو الذي يسبق عليه، تكون الخاتمة عليه، تكون الخاتمة، لا تكون الخاتمة على ما ظهر للناس وما بدا من للناس من هذا، لأن جاء في بعض الأحاديث فيما يبدو للناس، يعني فيما يبدو للناس أن فلان من أهل الجنة، والأمر ليس كذلك في سابق علم الله، وأن فلان من الناس من أهل النار وليس كذلك في سابق علم الله، فهذا تكون عليه الخاتمة. خبث الطوية، عدم الرياء، الاستمرار على ذلك أمهله الله ليتدارك نفسه ولكن أصر والعياذ بالله، فلذلك تأتي الخاتمة. هذا في النادر، في أصناف نادرين من الناس، وإلا غالب الناس بحمد الله من كانوا على الطاعة يختم لهم بالطاعة، إن كان أهل الصلاة من أهل العبادات، هذا الغالب الذي شاهده الناس منذ آلاف السنين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الذي خرج من هذا منهم إلا نفر يسير من الأعراب وغيره ممن ارتدوا في عهد أبي بكر وغيره، وإلا فعامة الناس بحمد الله من نشأوا على الطاعة وصدقوا مع الله ختم لهم بالخاتمة الحسنة، والنادر ممن لم يكن صادقا مثل ذلك الرجل الذي قاتل وقاتل مع أن قتاله كان شديدا، لكن في آخر أمره ما تحمل، تحامل على نفسه وقتل نفسه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في هذا الموضع ليبين هذا من هؤلاء الصنف. فإذن إذا وفق الله يا عبد الله فاحمد الله واعلم أن ذلك فضل الله عليك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وذلك قال وشرح صدورهم للذكرى، هذا هو من التوفيق، يشرح صدرك لقبول الإسلام، لفعل الطاعة، لترك المعصية، كما قال سبحانه من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يرد الله أن يهديه، والله جل وعلا من أراد هدايته قد سبق في سابق علمه أهل عبده، أهلية عبده لهذه الهداية. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وهذا كله مرتبط بسابق علم الله جل وعلا. وبينه الحديث السابق الذي ذكرناه، حديث علي بن أبي طالب قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوب مخلصين، فأتوا بالإيمان بألسنتهم وبقلوبهم. وليس معناه أن الإيمان يكون باللسان نطقا وبالقلب اعتقادا وإخلاصا، لا، ولذلك قال وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. فإذن الإيمان يكون بالنطق باللسان وبالاعتقاد بالجنان أو بالقلب والعمل بالجوارح والأركان، هذا منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان. وهذه المقدمة في رسالة هذا الإمام يدلنا على ما سيأتي، وأنه حين قال ما تعتقده الأفئدة وتنطق به الألسنة ليس معناه أن الإيمان القول باللسان والاعتقاد بالجنان، فهذه المقدمة تدل على سلامة منهجه في الإيمان رحمه الله، بل وعقد فصلا في الإيمان وقال قول وعمل واعتقاد كما سيأتي. فإذن هذا وصفهم الذي كانوا عليه، ولذلك قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم، نعم تعلموا ما علمهم الله جل وعلا، علم العباد في كتابه وعلى ألسنة رسله جل وعلا، علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علم الإنسان في الآية الأخرى، علم الإنسان ما لم يعلم، فعلمهم جل وعلا فعلموا ما علمهم وتعلموا ذلك، ووقفوا عند حدود الله، واستغنوا بما حل لهم عما حرم عليهم، يعني أخذوا الحلال، استكفوا بالحلال عن الحرام، والحمد لله لم يتعدوا إلى الحرام، وإنما أكلوا الطيب واستكفوا بالحلال، ولسان حالهم يقولون اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك. الإنسان يدعو الله عز وجل أن يغنيه بالحلال عن الحرام، وفي الحلال غني عن الحرام، في الحلال غني عن الحرام، الحمد لله. الحرام الخمر، غني في الحلال، في الحلال عن الحرام. عندك مشروبات كثيرة، كم المشروبات التي أحلها الله؟ أكثرها حلال. الخمر مشروب محرم، والمشروبات الأخرى حلال. طيب الزنا حرمه الله، عندك الحلال، تزوج واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع. طيب عندنا شباب كلهم، وهكذا. فأهل الإيمان استغنوا بما حل الله عما حرم عليهم، وبالطيبات عن الخبائث، الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها، أما بعد كلمة يؤتى بها في المقدمة للشروع في المراد. إذا كتب أهل العلم المقدمة وأرادوا الشروع في الموضوع الذي يريدونه قالوا أما بعد، وكما النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في خطبة الحاجة حين ذكر للآيات في خطبة الحاجة بعد ذلك أما بعد. طيب فهي كلمة يؤتى بها في بداية الرسالات، واختلف أهل العلم في من أو في أول من قالها، في أول من قال هذه الكلمة أما بعد، على أقوال كثيرة بلغت ستة أو أقل أو أكثر. ورجح العلم أن أول من قالها داود عليه السلام، وهو فصل الخطاب الذي آتاه الله جل وعلا، وهي هذه الكلمة فصل الخطاب، وذلك لأنها تفصل بين الكلام وغيره. هذا الذي رجحه أكثر أهل العلم في أول من قالها، من قال أما بعد، قيل هو داود عليه السلام، وهي فصل الخطاب الذي آتاه الله سبحانه وتعالى، وآتيناه نعم الحكمة وفصل الخطاب، نعم وفصل الخطاب. قال أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. وهذا فيه بداية بطلب العون والدعاء بذلك، وهذا من حسن سريرة المؤلف، من حسن سريرة المؤلف، حيث يدعو الله عز وجل ويطلب العون من الله جل وعلا له ولك. أعاننا الله وإياك. شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله يقدم الدعاء بالرحمة، رحمني الله، إيش نعم رحمك الله، نعم اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. فيدعو لي المتعلم، يدعو لي المتعلم. طيب، وهنا دعا لنفسه ولغيره على رعاية ودايعه. الرعاية منزلة من المنازل، والرعاية بمعنى حفظ الأمانات والقيام بأدائها. قد ذكر العلامة السعدي رحمه الله في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة منزلة الرعاية، وإذن غيره من العلم على أشار إليه ابن القيم كذلك رحمه الله. فالرعاية منزلة، وهو أن يرعى العبد ما استودعه الله سبحانه وتعالى، يرعاه لأنها أمانات تحتاج إلى رعاية من العبد وإلى حفظ وإلى أدائها والقيام بها على وجه المشروع. فكم هي الرعايات التي عندنا والأمانات؟ كثيرة، السمع والبصر، نعم، والقلوب والجوارح، الأولاد، أمانات كثيرة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالقيام بهذا وهذه المسؤولية وقال لها الرعاية. والإنسان بحاجة إلى عون الله جل وعلا على أن يعينه على القيام بهذه الرعاية، رعاية هذه الودائع، لأن هذه النعم الظاهرة والباطنة ودائع عندنا وأمانات. فالوديعة عندك، أو الله جل وعلا استودعك هذه الودائع وهذه الأمانات، فعليك أن ترعاها حق رعايتها. لا تكن ممن ضيع هذه الرعايات، كما قال جل وعلا عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ذمهم الله جل وعلا لأنهم لم يقوموا برعاية ما استرعاهم جل وعلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معقل بن يسار الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا أدخله الله النار، في لفظ لم يرح رائحة الجنة. فهذه كلها رعايات، رعايات وأمانات. فالإنسان يحتاج إلى إعانة الله وتوفيقه على رعاية هذه الودائع وحفظ هذه الودائع. وأنتم تعلمون الدعاء العظيم الذي يؤتى به إذا أراد الإنسان السفر، إذا أراد الإنسان سفرا يقال له ماذا؟ استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويقول: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فهو يذكر إذا أراد سفرا أن لا يضيع الودائع، يحفظ هذه الودائع، يذكر بحفظ الودائع. ويريد السفر الآن، والسفر فيه ما فيه، السفر فيه ما فيه من المشاق والمصاعب والتعب، قد يقصر في أمر الصلاة، أنا مسافر لا تعب كذا لا. فهو بحاجة إلى أن يذكر بهذه الودائع وهذه الأمانات، وأعظمها الدين وخواتيم الأعمال، وذلك اهتماما بأمر رعاية هذه الأمانات. وخصت هنا في السفر الإنسان، لأن الإنسان أحرى وأولى بالتذكير بها من المواضع الأخرى، لأن السفر مضان التقصير والتفريط والإهمال في أداء هذه الواجبات وهذه الرعايات. فلذلك كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن بين هذا عليه الصلاة والسلام، وهي السنة تقال للمسافر إذا أراد سفرا. قال: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. طيب، وهنا بدأ في إجابة من سأله ليكتب هذه الرسالة، ويدلنا على أنه كتبها بناء على طلب من غيره كما سيأتي معنا، لأن الوقت انتهى. فنقف هنا ونواصل إن شاء الله في الدرس اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.